بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فقد سبق الكلام على بعض المسائل الخاصة بالوتر، وفيه شيء من المسائل لم يسبق كلام عليه ولم يذكره المصنف، لذا المسائل المتعلقة بالوتر من حيث العموم أهمها كما يلي: المؤلفات في صلاة الوتر، ثم حكمه، تعريفه، ثم حكمه والحكمة من مشروعيته، ووقته وعدده، وما والقنوت فيه، وما يقرأ فيه، ورفع اليدين في القنوت، ومسح الوجه، مسح الوجه باليدين بعد ذلك، ونقض الوتر وقضاؤه وصلاته على الراحلة. كم هذه؟ حتى ما يفوت شيء. وموضع القنوت زمنا ومحلا، وما يقال في القنوت، وتأمين المأموم على الدعاء فيه، وصلاة ركعتين بعده. هذه هي أهم المسائل فيه. أما المؤلفات فيه، قد ألف فيه جماعة من العلم، منهم محمد بن نصر المروزي، ألف كتابا سماه كتاب الوتر، وقد اختصره أحمد بن علي المقريزي، فطبع مختصره، مختصر كتاب الوتر مطبوع مع مختصر قيام رمضان وقيام الليل. هذه كتب لمحمد بن نصر، اختصرها المقريزي. كما ألف عبد الغني بن إسماعيل النابلسي رسالة سماها كشف الستر عن فرضية الوتر، وهو مطبوع قديما، وألف محمد أنور شاه الكشميري من علماء الهند رسالة سماها كشف الستر في صلاة الوتر. وكذلك فيه مؤلف اسمه إسعاف أهل العصر بما ورد في أحكام الوتر لدكتور فيحان بن شادي طيري، أحد المدرسين بالجامعة الإسلامية، طبع في جدة عام 1405. وتكلم عن وتر أيضا نور الدين عتر في كتابه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخاصة، تكلم عليه بعد كلامه على صلاة الجمعة في هذا الكتاب، وفيه رسائل خاصة ببعض المسائل مثل القنوت في الوتر والقنوت في النوازل، ألف فيها جماعة، وكذلك مسح الوجه ألف الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد جزءا فيه فيما يتعلق بمسح الوجه باليدين بعد القنوت وبعد الدعاء أيضا في الصلاة وخارج الصلاة. من أحب الاستزادة والتوسع في معرفة أحكام هذه العبادة يرجع إلى هذه المؤلفات وإلى المطولات من كتب أهل العلم. أما تعريف الوتر فقد سبق أن الوتر بالكسر ويفتح، وهو الفرد كما في القاموس، أو ما لم يتشفع من العدد، ويقال أوتر الصلاة إذا جعلها وترا. أما حكمه فسبق أن مذهب جمهور أهل العلم أن الوتر سنة مؤكدة، وسبق بيان شيء من الأدلة على ذلك. وذهب أبو حنيفة وبعض أصحابه وجماعة من أهل العلم إلى أن الوتر واجب، وأن من تركه حتى أصبح فإنه يأثم ويجب عليه القضاء، والصحيح هو الأول. أما الحكمة من مشروعيته فكما قيل في سائر التطوعات أنه تكمل بها الفرائض، إذا كان في الصلاة المفروضة نقص فإنه يكمل هذا النقص بتطوعات العبد، ومن ذلك صلاة الوتر. وفيه رفعة في الدرجات وتأسن للنبي عليه الصلاة والسلام، أما وقته فإنه يبدأ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا هو المختار وهو قول الأكثر من أهل العلم. وذهب آخرون إلى أن وقته يبدأ بدخول وقت العشاء، وأنه يجوز أن يصليه قبل صلاة العشاء، ولكنه ضعيف، لأن الحديث إن الله أمدكم بصلاة هي صلاة الوتر فصلوها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر، فالمعتمد في وقته أنه من صلاة العشاء ولو مجموعة إلى المغرب إلى طلوع الفجر، قوله عليه الصلاة والسلام أوتروا قبل أن تصبحوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم بادروا الصبح بالوتر. وذهب بعض أهل العلم إلى أن وقته يمتد إلى صلاة الفجر، ويكون الوقت من طلوع الفجر إلى صلاة الفجر وقت ضرورة بالنسبة للوتر، والمختار هو الأول، وأنه إذا طلع الفجر ليس لك أن توتر بل تقضيه ضحى كما يأتي. أما عدده فأقله ركعة كما ذكر المؤلف كقوله عليه الصلاة والسلام الوتر ركعة من آخر الليل، وأدنى الكمال ثلاث وذهب بعض العلم إلى أن أقله ثلاث وأنه لا يصح الإيتار بأقل من ذلك، وأكثره 11 ركعة عند بعض أهل العلم رحمكم الله، وعند آخرين 13 ركعة، لأنه ثبت في حديث من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة. فعائشة روي جاء عنها أنها قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وهو حديث ثابت. وكذلك ثبت عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، ويظهر من هذا أن 11 ركعة هي الأكثر. ولكن قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى، يدل على أن صلاة الليل ليس لها حد محدود، فلو زاد على 11 و13 فله ذلك. وذهب آخرون إلى المنع من ذلك، ولكن ظاهر هذا الحديث الصحيح يدل على أنه ليس هناك تحديد. هذا ما يتعلق بعدده على وجه الاختصار. والأولى أن يصلي كل ركعتين بانفراد ويسلم، يصلي ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم، هذا هو الأولى، لأنه أكثر عملا. وللحديث صلاة الليل مثنى مثنى. وإن سرد 13 أو 15 أو 17 و19 فلا بأس، لكن الأولى عدم ذلك. وإن سرد 9 وإن صلى 9 الأولى أن يصلي 8 ركعات ثم يتشهد ثم يقوم ويصلي 9. لا متصلة، إلا أنه يصلي 8 ركعات ثم يجلس تشهد ثم يقوم ويأتي بالتاسعة. هذا يعني صفة قد جاء بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأولى أن يكون الوتر هو آخر الوقت، آخر الصلاة، كقول عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فعلى هذا ينبغي لمن وثق من نفسه القيام آخر الليل ينبغي له ألا يوتر إلا آخر الليل، فإن لم يثق من نفسه القيام آخر الليل فإنه يوتر قبل أن ينام، وإلا فالأفضل أن يكون في آخر الليل. أما ما ثبت عن أبي الدرداء وأبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى كلا منهم بثلاث، أن يصوم 3 أيام من كل شهر، وأن يصلي صلاة الضحى، وأن يوتر قبل أن ينام، فإن هذا محمول عند أهل العلم على أنهم مشغولون عن القيام آخر الليل. أما أبو هريرة فذكروا عنه أنه كان يستذكر الحديث بعد العشاء، فإذا كان منشغلا بذلك ربما شق عليه القيام آخر الليل، فلهذا يأخذ بالحزم بأن يوتر قبل أن ينام. أما أبو ذر وأبو الدرداء فلا أذكر شيئا الآن حول وصيتهما بذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أوصاهما بذلك إلا لأمر رآه، وإلا من وثق بنفس من نفسه القيام آخر الليل فهو أفضل. قد دل على ذلك أن الله سبحانه ينزل في الثلث الأخير من الليل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أوتر من أول الليل ومن وسطه ومن آخره، واستقر وتره في السحر، وقال إن صلاة الليل مشهودة محظورة. ايش تكفي يا برك؟ لا ما هو بالخيار، كل هذا تطور. فإذا أوتر في أول الليل ثم نام واستيقظ وأراد أن يصلي فله ذلك، نقول له صلي ما بدالك ركعتين ركعتين واترك الأول على حاله. هذا هو قول الجمهور من أهل العلم، وهو مذهب الأئمة الأربعة. قال بعض أهل العلم إن له أن ينقض وتره بأن يصلي ركعة واحدة إذا قام فتشفع وتره السابق، ثم يصلي ركعتين ركعتين، فإذا أراد ختم الصلاة أوتر بواحدة فيكون جعل آخر صلاته بالذي وتر. لكن هذا لا ينبغي لقوله عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة، فإذا قلنا بنقض الوتر يكون أوتر أول الليل وأوتر آخره، وهذا الشفع لا يحول الوتر من ناحية أخرى، وهو أن الوتر أقوى من السنة المطلقة والنافلة المطلقة، فإذا صلى هذه السنة فإنها أقل من الوتر فلا تحول الوتر شفعا في قول بعضهم. المهم أنه لا ينبغي هذا الفعل، بل نقول أوتر آخر الليل إن قدرت على ذلك، فإن لم تقدر فأوتر أول الليل، فإن تيسر لك صلاة آخر الليل فإنك تصلي مثنى مثنى، ولا حاجة إلى نقض الوتر. أما ما يتعلق بالقنوت في الوتر فإنه قد اختلف العلماء في مسائل منه، منها حكم القنوت نفسه، ومنها زمنه هل يكون طوال العام أو في رمضان أو في النصف الأخير منه، ومنها هل يقنت قبل الركوع أو بعده. أما بالنسبة لنفس القنوت فهو مشروع في قول الجمهور أن القنوت مشروع، قال بهذا جمهور من أهل العلم، وقال طاووس بن كيسان يماني إن القنوت بدعة ويروى عن مالك ولكنه مذهب ضعيف. قد دل على مشروعية القنوت أحاديث كثيرة، منها حديث الحسن بن علي النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يدعو في قنوته باللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره، ومنها ما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان آخذ ما يقول في قنوته اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وغير ذلك. فالقنوت مشروع، ولكن مشروعيته هل هي طوال العام فيوتر في كل شهر من شهور السنة، أو هذا القنوت خاص برمضان أو في النصف الأخير منه؟ المذهب عند الحنابلة أنه مشروع طوال السنة، وهو مذهب الحنفية أيضا، وذهب الشافعي إلى أنه مشروع في النصف الأخير من شهر رمضان فقط. وفي وجه عند الشافعية أنه مشروع في جميع رمضان، والأقرب إلى الأدلة أنه مشروع طوال السنة، لأن حديث الحسن عام وليس مقيدا بشهر رمضان ولا غيره. وإذا قنت فإنه يقول في قنوته ما ورد في حديث الحسن اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره، وكذلك ما جاء في ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول في قنوته يقرأ في قنوته بسورتي الحفد والخلع، وسبق ذكرهما في الدرس الماضي، ويجعل كذلك آخر القنوت يقول فيه اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك إلى آخره، فيأتي بهذه الأذكار وما تيسر من الأذكار الأخرى. سورة الخلع والحفد مذكورة في آخر الكتاب. وبالنسبة للقراءة في الركعات الثلاث ماذا يقرأ؟ جاء في حديث ابن عباس وأبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. وبهذا قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وجماعة، وذهب الشافعي إلى أن الإمام يقرأ في الأولى بسبح، والثانية بقل يا أيها الكافرون، والثالثة يقول هو الله أحد والمعوذتين، فيقرأ ثلاث سور. وجاء عن مالك أيضا أن الإمام يقرأ في الأخيرة بقل هو الله أحد والمعوذتين، أما الأولى والثانية فليس فيهما شيء محدد عنده. واستدل الشافعي بحديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين. وهو حديث رواه الترمذي وحسنه. وتعقبه بعضهم قال إن هذا التحسين فيه نظر، لأن في إسناد الحديث بعض المقال، ولهذا أنكر الإمام أحمد ويحيى بن معين زيادة المعوذتين، وأثبتها بعض أهل العلم كالإمام النووي في المجموع، صرح بأن هذه الزيادة الثابتة، وصححها أيضا بعض المتأخرين الشيخ ناصر الدين الألباني في صفة الصلاة. فعلى تقدير صحة هذه الزيادة فإن الجمع بين الأحاديث في هذا أنها أحيانا أن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يزيد المعوذتين، وإلا فالأكثر والغالب الاقتصار على سورة الإخلاص. هذا بالنسبة للقراءة. ويشرع رفع اليدين للإمام والمأمومين في قول جمع من أهل العلم، وذهب آخرون إلى أنه لا يشرع ذلك. جاء عن الحسن البصري وجماعة أنهم يدعون ولا يرفعون أيديهم، والأقرب هو الأول. وكذلك يؤمن المأموم على دعاء الإمام، يشرع له أن يؤمن على دعائه. أما مسح الوجه فإنه مختلف فيه، قد جاء في هذا عن الإمام أحمد روايتان. الأولى مشروعيته، والثانية أنه لا يشرع ذلك. وهذه الرواية أقرب إلى أصول مذهب أحمد، لأنه لم يأتي ما يدل على المسح، ليس فيه شيء يشار إليه في المسح في الصلاة. المسح إما أن يكون في الصلاة وإما أن يكون خارج الصلاة. أما في الصلاة فقولان يا أهل العلم، القول الأول أنه يشرع، والقول الثاني أنه لا يشرع، وهذا هو الأقرب وهو الأرجح لعدم الدليل الدال على ذلك. وقد أنكره جماعة من أهل العلم، حتى قال العز بن عبد السلام إنه لا يمسح وجهه إلا جاهل. والرواية الثانية والقول الثاني لأهل العلم كما تقدم أنه يشرع، لكن ليس على هذا دليل يعتمد عليه. فلهذا الإنسان الأولى له إذا رفع يديه مع إذا كان إماما أو مأموما ورفع يديه وانتهى من القنوت فإنه لا يمسح وجهه، بل يجعل يديه على صدره لا أن يكبر الإمام ولا حاجة إلى المسح. أما بالنسبة لمسح الوجه باليدين بعد خارج الصلاة إذا دعا ربه خارج الصلاة فهل يمسح أو لا؟ فيه قولان كالقولين السابقين، قيل يمسح وهو مشروع، وقيل لا يمسح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء حديثان لا يصحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في جمع الإمام البيهقي بين الأحاديث الواردة في هذا الباب التي تنفي المسح والتي تثبته. قال إن الأكثر عدم المسح، وأن الإنسان إذا مسح وجهه أحيانا فلا بأس، فلهذا لا ينبغي التشدد في هذه المسألة، إن مسح فلا بأس وإن ترك فلا بأس، والأمر في هذا واسع، وإن كان الأولى عدم المسح. لكن على القول بالمسح ما هي الحكمة منه؟ ولماذا يمسح؟ ها، تلقى شخص الآن مسحك وجهك بيديك، وش الحكمة منه؟ نعم، أي إيش؟ نعم. هذا دعا ما قرأ. إيه. نعم. أي نعم، كل الإجابات هذه قريبة من بعض. الإنسان إذا رفع يديه، جاء في بعض الأحاديث إن الله سبحانه يستحي أن يردهما صفرا، وجاء أن الرحمة تواجه الداعي، فإذا دعا الإنسان فكأن يديه أصابها شيء من الخير والبركة، تناسب أن يمسح وجهه الذي هو أشرف أعضائه بيديه حتى يناله شيء مما كأنه حصله، ولا أمر في هذا الشيء. وهل يشرع مسح غير الوجه؟ الجواب لا، لا يشرع أنه إذا دعا رفع يديه على القول بذلك لا يشرع أن يمسح غير وجهه. هذا خارج. مش بقي. ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما صلى ركعتين بعد الوتر وهو جالس، وهاتان الركعتان قد اختلف العلماء فيها، فبعضهم أنكره، وهذا الإنكار غير صحيح لأنه ما في صحيح مسلم، وبعضهم قال أنا لا أفعلهما ولا أقول بهما، قد جاء هذا عن الإمام أحمد. قد قال العلامة ابن القيم إن صلاة الركعتين بعد الوتر يدل على أن قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالذي وترى على سبيل الاستحباب إلى الوجوب، لأنه صلى ركعتين بعد الوتر وهو جالس، فهاتان الركعتان فعلهما النبي صلى الله عليه وسلم ليبين أن النهي في قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بين الوتر ليس على سبيل التحريم، وإنما هو على سبيل الكراهة. وقال بعضهم إن هاتين الركعتين كالراتبة للوتر، لكن هذا غير صحيح، لأن لو كانت كالراتبة الوتر كان استمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت فعلهما دائما وأبدا، بل جاء في بعض الأحيان. لكن لو قال قائل هل الأولى فعلهما أو تركهما؟ الجواب الأولى تركهما، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ليبين أن نهيه من استحباب إلى التحريم. أما الدعوة إليهما وحث الناس على فعلهما فهو غلط، ولهذا النووي في المجموع تكلم على هذه المسألة وبين بعض البيان، ثم قال وإنما أطلت على هذا لأني رأيت بعض الناس يدعو إلى صلاة هاتين الركعتين، وهذه غفلة ظاهرة وجهالة واضحة، إلى آخر ما قال. أما صلاة الوتر على الراحلة فلا بأس بها، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على الراحلة، صلى الوتر وغيره، والوتر من النوافل كما هو المعتمد. أما الذين يقولون أن الوتر واجب كالحنفية يقولون لا تصح صلاة على الراحلة، والصحيح صحته. بقي شيء؟ أما قضاؤه فإذا فات الإنسان الوتر بسبب غلبة نوم أو تعب أو انشغال فإنه يشرع له أن يقضيه ضحا، إذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح شرع له أن يقضي الوتر، ولكن هل يقضيه على هيئته ويقضيه وترا أو شفعا؟ قولا قيل يقضيه على صفته، لأن القضاء كالأداء، لأن القضاء كالأداء نعم، وقيل يقضيه وترا أو شفعا لأن وقت الوتر انتهى، وهذا هو الصحيح، لأنه من فاته جاء في الحديث أن من فاته وتره من الليل فليقضيه ضحا وليصليه شفعا، وجاء فليضف إليها أخرى يعني الركعة التي يوتر بها. القنوات، أما محل القنوت للدعاء هل يكون قبل الركوع أو بعده فسبق الكلام عليه في الدرس الماضي، وخلاصته أن العلماء منهم من يقول إن المصلي يقنت قبل الركوع، والقول الثاني أنه يقنت بعده، وهذا هو الصحيح، وقول ثالث وهو التخيير بين القنوت قبل الركوع وبعده. لكن لو قنت قبل الركوع إذا انتهى من قراءة السورة هل يكبر مجرد تكبير أو يقنت على طول؟ ها؟ يقنت مباشرة. وقال بعض أهل العلم إنه يفصل بتكبير، يقول الله أكبر ثم يقول اللهم اهدنا فيمن هديت ثم يكبر للركوع ثانية، ولكن ليس على هذا دليل.
ما صلى مع الإمام أو أثر مع الإمام وبعد تسليم الإمام قام أتى بشد هل يعتبر
على نعم؟ لا بأس، هذا ما أوتر. هذا لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء صحيح، لكن جاء عن جماعة من الصحابة خارج الصلاة. نعم، عشان نكمل إلى نهاية الوتر. كمل عشان نقف على السنن الراتبة. والذي كان معنا الآن طيب اقرأ. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ويمسك وجهه بيديه هنا وقائم الصلاة إذا دعا.
هنا يعني بعد القنوت وخارج الصلاة. نعم. لكنه حديث ضعيف. نعم.
ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: فإذا فرغت فامسح بهما وجهك، رواه أبو داود وابن ماجه.
كذلك هذان الحديثان ضعيفان لم يثبت في المسح حديث. نعم.
لأبي
نعم.
قلت لأبي: يا أبتي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي عامنا بالكوفة نحو 5 سنين، أكانوا يقنطون بالفجر؟ قال: أي بني محدث. رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن سعيد بن جبير قال: أشهد أني سمعت ابن عباس يقول: إن القنوت في صلاة الفجر بدعة. رواه الدارقطني.
القنوت في غير الوتر مختلف فيه بين أهل العلم، فقيل إنه لا يشرع في غير الوتر إلا في النوازل، وقال بعض أهل العلم: بل يشرع القنوت في صلاة الفجر كما هو المشهور من مذهب الشافعي، ولا يزال الشافعي يقنطون إلى الآن. فإذا ركع الركوع الثاني من صلاة الفجر ورفع رأسه من الركوع قنت طول السنة. ويستدلون على هذا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ما زال يقنت حتى فارق الدنيا. اختلف العلماء في معنى يقنت، فبعضهم قال القنوت المعروف كما فهمه الشافعي، آخرون قالوا القنوت هنا معناه طول القيام، وهذا هو الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل القيام ويطيل القراءة في صلاة الفجر، ولا زال على ذلك حتى فارق الدنيا. والقنوت له عدة معان، فلهذا اختلف العلماء بسبب اختلاف المعاني. هذا القنوت في صلاة الفجر والقنوت في صلاة الوتر، وفيه قنوت ثالث وهو القنوت في صلاة والقنوت في الصلوات المفروضة في النوازل. قال بعض أهل العلم إن القنوت مشروع في النوازل للإمام الأعظم فقط، والقول الثاني أنه مشروع للجميع ليس خاصا بالإمام الأعظم، وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد وهو الصحيح أن القنوت مشروع في حالة النوازل، فإذا نزل بالمسلمين نازلة يشرع القنوت إلا نازلة الطاعون فإنه لا يشرع. قالوا: لأنه رحمة ولأن الميت فيه شهيد. نعم. لحظة انكشف. نعم كمل. شو قفت هذه؟ اي بس خلاص انتهى ما يتعلق بالوتر. طيب نعم نعم.
إذا قلت
الظهر والعصر يجب أن نعم القنوت في النوازل مشروع في الصلوات جميعا، وقد استدل من قال بمشروعية رفع اليدين في القنوت في الوتر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل القراء وقنت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من قتلهم رفع يديه، فقالوا إنه يشرع كذلك القنوت في الوتر، يشرع رفع اليدين في الوتر، كما استدلالا بهذا النبي رفع عليه الصلاة والسلام يديه في الدعاء في عادة النوازل. يسقط ليه؟ لا ينبغي ترك الوتر لا سفرا ولا حضرا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ عليه في السفر والحضر. نعم. الله أعلم، ما أذكر في هذا الشيء، إنما نص جماعة من الحنابلة على ذلك. هل يصلي صاحب الراحلة في راحلته إذا كان هو السائق؟ لا ينبغي، إذا كان الإنسان يقود السيارة لا ينبغي له أن يصلي ولا يتنفل في السفر ولا شيء، لأنه ربما أومأ بالركوع والسجود فحصل اصطدام وحصل حادث ربما ترجع عنه وفاته هو أو من معه، فذا لا ينبغي، بل قد يقال أنه لا يجوز. وليس من الفقه أن الإنسان يعمل عملا مسنونا ولا ينظر إلى ما يترتب على فعله هذا. هذا يسأل عمن كان يأم قوما في صلاة التراويح وقام الركعة الثالثة وهم يظنون أنه سيجلس التشهد فسبحوا به فلم يرجع وصلى بهم وأتم 4 ركعات ثم سلم، واحتج بحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى 4 ركعات بتشهد واحد، فما صحة هذا الحديث؟ الله أعلم بصحته، لكن الذي على الإمام في هذه الحالة أن يرجع ولو قرأ الفاتحة ولو شرع في قراءة السورة التي بعدها، لأنه قد كبر تكبيرة الإحرام وهو لم ينوي إلا صلاة ركعتين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الليل مثنى مثنى. والصلاة في هذا يسأل عن الصلاة في الراحلة هل تكون جماعة؟ نعم، قد جاء في حديث رواه الترمذي وغيره النبي عليه الصلاة والسلام صف الصحابة وهم على إبلهم وعلى رواحلهم وصلى بهم. جاء في هذا الحديث أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن في ذلك اليوم. هذا يسأل عن موضع القنوت زمنا ومحلا. زمنا يعني وقته يعني هل طول السنة أو رمضان أو نصف الأخير من رمضان، هذا الزمن. ومحلا يعني قبل الركوع أو بعد الركوع، هذا معناه. شخص يقنت في صلاة الفجر طوال السنة للحديث عن في الذكر على كل حال هذا على مذهب الشافعية، لكن الأولى عدم ذلك. هذا يسأل عن صلاة الوتر على هيئة صلاة المغرب، لا بأس، لكن الأولى عدم ذلك. الأولى أن يصلي ركعتين ويسلم، ثم ركعتين ويسلم، وإن سردها ثلاثا فلا بأس بذلك أيضا. أيهما أفضل، التطويل في دعاء القنوت أو في دعاء السجود؟ الأولى عدم التطويل في القنوت، ولا سيما للإمام، لئلا يشق على من خلفه، والأحاديث واضحة في هذا. إذا صلى المغرب والعشاء جمعا في وقت المغرب، فهل مشروع أن يبدأ الوتر بعد الصلاة أم بعد دخول وقت العشاء؟ يجوز له أن يصلي الوتر بعد العشاء، وإن انتظر بعد دخول وقت العشاء فله ذلك، بل بعض أهل العلم يقول بلزوم ذلك، لكن الصحيح أنه لا يلزم. من لم يذكر الوتر إلا بعد الظهر أو العصر، فهل يقضي في ذلك الوقت؟ الظاهر الظاهر والله أعلم أنه إذا ذكره بعد الظهر أنه لا يقضيه، وتكون سنة فات محلها. وفق الله الجميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.